الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 30 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قوله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ناسب ذكر هذا الباب بعد ما تقدم لبيان أن الغلو في قبور الصالحين يؤول بالغالين فيها إلى عبادتها من دون الله تعالى، فتصير أوثانا من جملة الأوثان، لأن الوثن أعم من الصنم، فالصنم ما كان على صورة مشخصة، والوثن ما عبد من دون الله على أي هيئة كان. قال: وقد تقدم بعض أدلة الغلو، ومنها قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أخرجه النسائي بن ماجه، والأول أخرجه مسلم. وقول الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وبوب عليه الإمام البخاري باب ما ينهى عن التكلف، والتكلف يؤدي إلى الغلو، والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والغلو من الحرج. قوله في قبور الصالحين أو ذواتهم، ودخل فيه الأنبياء ومن دونهم. قوله يصيرها أوثانا تعبد، أي يجعلها ويصل حالها إلى أن تعبد من دون الله، لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله من دون الله، وهي شاملة سواء أفردت بالعبادة من دون الله عز وجل أو أشركت مع الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه معي غيري تركته وشركه. قال المصنف رحمه الله: وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله روى مالك وهو أبو عبد الله بن أنس الأصبحي اليماني إمام دار الهجرة ومفتيها، قال الشافعي عنه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقيل فيه أبا الجواب فما يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو الأمير وليس ذا سلطان. وقال بعضهم: وقال لولا مالك كان الدين هالك، وهو صاحب الموطأ الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا من كتاب موطأ مالك، وهو قبل البخاري ومسلم، وأحسن شروحه كتاب التمهيد لابن عبد البر النمري رحمه الله. هذا القول من الإمام الشافعي قبل ظهور كتاب البخاري ومسلم، وإلا فإن البخاري أصح الصحيح ويأتيه مسلم. قوله في الموطأ رقم 414 كتاب قصر الصلاة باب جامع الصلاة، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. وفي التمهيد قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث على ما رواه يحيى سواء، وهو حديث غريب، أعني قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولا يكاد يوجد. وزعم أبو بكر البزار أن مالكا لم يتابعه أحد على هذا الحديث إلا عمر بن محمد عن زيد بن أسلم قال: وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، لا إسناد له غيره، إلا أن عمر بن محمد أسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعمر بن محمد ثقة، روى عن الثوري عنه الثوري وجمع انتهى وذكر له شواهد. قوله: اللهم أصلها يا الله لا تجعل، أي لا تصير، لأنها تنصب مفعولين، الأول قبري والثاني وثنا. قال أبو عمر في التمهيد: الوثن الصنم، وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن، صنما كان أو غير صنم. وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم، كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليه ويسجد نحوه ويعبد، فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبلهم الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها. وذلك الشرك الأكبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه، وأنه مما لا يرضاه، خشية عليهم امتثال طرقهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار، وكان يخاف على أمته اتباعهم. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم على جهة التعبير والتوبيخ، كأنه التعيير، لا تتبعن سنن الذين من كانوا قبلكم، حذو النعل بالنعل، حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه، انتهى. قوله يعبد صفة لوثن، وفي الحديث تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وفيه لجوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في أن يبعد قبره عن الشرك، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، وكان يقول وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق. الأول عن أبي بكر والثاني عن أنس عند ابن حبان، وحديث أبي بكر عند أحمد. وهذا الحديث موافق لحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه. وقد تقدم فيه أن كل ما عبد من دون الله فهو وثن وصنم، وإن غيروا اسمه إلى السيد والشريف والولي. وفيه أن العبادة شاملة لجميع أنواعها، فمن دعا القبر أو ذبح أو نذر أو خاف من القبر أو صاحبه فهو عابد لهذا الوثن. قوله اشتد غضب الله على قوم، أي عظم غضب الله على من هذا حاله، وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. والمعتزلة يفسرون الغضب بالانتقام، والأشاعرة يفسرونه بإرادة الانتقام، لأن الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة، وكلاهما معطل مؤول. والرد عليهم أن الانتقام هو لازم الغضب، إذا غضب الله انتقم، والله قد فرق بينهما، قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما غضبونا انتقمنا منهم، أي فلما غضبونا انتقمنا منهم. وهذه من أصرح الأدلة على أن الغضب غير الانتقام، وأن الصفة غير اللازم. أي فلما غضبونا انتقمنا منهم، وقال الله عز وجل غضب الله عليهم، قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد، وسواء كان ذلك بالبناء عليها وتشييدها، أو كان ذلك بالدعاء والصلاة عندها، فإن كانوا يدعونها من دون الله عز وجل فوجه المنع ظاهر، وهو الشرك الأكبر الذي وقعوا فيه. وإن كانوا يدعون الله عندها فالمنع سدا لذرائع الشرك، لأن بعضهم يقول إنما يدعو الله، وفعلا قد يكون إنما يدعو الله، لكن ما الذي جعلك تذهب تدعو الله في هذا المكان؟ هناك عقيدة، معقول أنه يسافر من يعني الهند إلى رؤوس جبال حراز من أجل أن يدعو الله هناك؟ ما جاء إلى تلك الجبال والحصون إلا لاعتقاده أن النفع والضر في هذا المكان. كما أن المؤمن الموحد يدعو الله هو يطوف، يدعو الله على الصفا والمروة، يدعو الله عند الجمرات، يدعو الله عز وجل عند الصخرات أو في عرفات، كل ذلك يرجو استجابة الدعاء. فهذا المشرك يعني إن كان شركا أكبر يذهب ويدعو الله ويدعو المقبورين من دون الله، وإن كان من أصحاب الشرك الأصغر ذرائع الشرك يدعو الله عند هذه القبور. تجد بعضهم إذا أراد أن يدعو الله يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء أجوب إذا توجه إلى الكعبة، أما أن يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محدث، بل ربما يدعوه من دون الله، يدعوه من دون الله والعياذ بالله. وقد وجد أن كثير من الأمراء في الزمن السابق كانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى قبره، يا سيدي يا رسول الله أنا سأقوم بمعركة في كذا وكذا وأطلب منك المدد والنصر والعون، لماذا لم يدعو الله عز وجل الذي بيده النفع والضر وبيده النصر؟ كل ذلك دليل على فساد العقائد. قال وذهب المبتدعة إلى أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد إنما هو لنجاسة المحل، وهذا قول ربما حتى قاله بعض الفقهاء، لكن لا يستقيم، لا يستقيم. لماذا؟ أولا القبر بينه وبين سطح الأرض ربما متر ونصف في بعض المناطق، وليست هناك أي نجاسة، وليس هناك أي أثر، زد على ذلك أن بعض القبور وضع الآن، أين النجاسة؟ زد على ذلك أن قبور الأنبياء لا تأكلها الأرض، فأين النجاسة؟ إذن المنهي عنه حتى لا تتخذ مسجد، حتى لا تعظم التعظيم المفضي إلى الشرك أو إلى ذرائع الشرك. وهذا القول ضعيف، فإن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض والمؤمن لا ينجس. مع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد لما تقدم مما يحصل عندها ولها من المشاركة والمضاهاة لله تعالى. وهذا القول منهم من الحيل التي يلبسون بها على العوام الجهال. قال المصنف رحمه الله لابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. قوله لابن جرير في تفسير المسمى جامع البيان، قوله بسنده أي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وهي هنا قال: حدثنا ابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة، قال: حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي أبو سعيد ثقة، قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد. وابن جرير الطبري هو صاحب التفسير، وتفسيره من أوسع التفاسير لأنه جاء بالأسانيد. وتفسير ابن كثير يعتبر ملخصا لذلك التفسير، واتهم رحمه الله بتهم كثيرة، ومن ذلك ألف كتابا بعنوان صريح السنة يبين فيه المعتقد الصحيح. فالداعي إلى الله عز وجل إذا اتهم بشيء يجب عليه البيان. النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى بصفية ورآه رجلان من الأنصار قال: على رسلكما إنها صفية، اتفقوا عليه عن صفية. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن طالب العلم والداعي إلى الله ينبغي أن يبين ما هو عليه، لأن الناس إذا نفروا منه نفروا من علمه. وقد جعلت في كتاب الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية بابا لرد الإشاعات، وذكرت فيه مثل قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى. هذه السورة أنزلها الله عز وجل ردا على امرأة زعمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قلاه ربه، كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذبوا بأموالكم عن أعراضكم. وهذا أمر مهم، يعني قد تجد كثير من الناس يتكلمون فيك، ربما يكون كلامهم بالباطل الصريح، لكن قد يصل إلى مسامع من لم يعرفك، وربما يكون كلامهم قد صدر عن بعض جمال خرج من الإنسان أو بعض فعل، فيحتاج الإنسان إلى أن يبين هذا الأمر. والمبطل قد لا ينفع معه شيء، لكن هذا من باب يعني الذب عن العرض وكذلك الرحمة بالأتباع. قوله عن سفيان: هو ابن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان قوالا بالحق عن عرض عليه القضاء فأبى. قالوا: جعل يقول للأمير: في أبول في أبول. قال: أتيتموني بهذا؟ لا يصلح للقضاء. قوله عن منصور هو ابن المعتمر، قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: قال العلاء بن سالم: كان منصور يصلي في سطحه، فلما مات قال غلام لأمه: يا أمه، الجذع الذي في سطح آل فلان ليس أراه؟ قالت: يا بني، ليس ذلك بجذع، ذلك منصور، وقد مات رحمه الله، انتهى. قوله عن مجاهد وهو ابن جبر الإمام المكي: قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، وقفه على كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. وقال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك هو أو فحسبك به، لأنه تلقاه من ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين. وعند أحمد في المسند: اللهم فقهه في الدين يعلمه التأويل. لكن قد تجد له بعض الأقوال التي لا يوافق عليها. قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. تقدم الكلام على اللات وأن له معنيان عند أهل العلم: الأول أنه اشتق من الإله، والثاني أنه نسب إلى رجل كان يلت السويق لأهل مكة، وهي صخرة بالطائف بني عليها بيت وصاروا يعبدونه من دون الله. والعزة تقدم الكلام عليها، وهي شجرة بين مكة والطائف ومناف المشلل على ساحل البحر. قوله: وكذا قال أبو الجوزاء هو الحارث بالربع. قوله: كان يلت السويق للحاج فاشتق اسمه من صنعته. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. في هذا الحديث استدل بعضهم على منع النساء من زيارة القبور، وسيأتي الكلام عليه وأن المرأة يجوز لها أن تزور القبر سواء للسلام عليها وللتذكر والعبرة، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور، كما أنها داخلة في قوله نهيتكم عن زيارة القبور داخلة في قوله فزوروا القبور. هذا من أسهل الردود. وأما هذا الحديث سيأتي المعنى. قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا باللعن على زائرات القبور. قول زائرات القبور جمع زائرة، والزيارة هي الخروج إلى المقابر، ومنه الممنوع والمشروع، فالمشروع ما كان للاتعاظ والدعاء للموتى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكركم الموت. أخرجه مسلم. وفي لفظ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والممنوع منه البدعة، وهي الزيارة التي تصاحبها البدع من نياحة ونحوها، والشركية ما كان فيها دعاء المقبورين وصرف العبادات لهم. وأما زيارة القبور للنساء فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من حرمها مطلقا، ومنهم من كرهها، ومنهم من أباحها، ومنهم من استحبها. والصحيح جوازها إذا خلت من الفتن. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت: قلت: كيف أقول، انظر إلى هذا الصريح، كيف أقول لهم يا رسول الله، فلو كان لا يجوز لها الزيارة ما سيعلمها كيف تقول، سيقول لها: لا يجوز لك ذلك. قال: قولي، لم يقل قولوا، حتى ربما يقول يريد الرجال، قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث وحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. أخرجه البخاري ومسلم، والشاهد قوله: ولم يعزم علينا، أي في النهي. والحاصل أن النساء يقع منهن التسخط وربما التكشف والبدع والخرافات إلا ما رحم الله عز وجل. قوله: المتخذين عليها المساجد، أي المتخذين على القبور المساجد، لأن ذلك من ذرائع الشرك ومن صنيع المشركين. قوله: السرج جمع سراج، وهو ما توقد على القبور ليلا، فإن هذا يفضي إلى التعظيم والشرك، فحرمه الشارع سدا لذرائع الشرك. كان عندنا قبر يسمى قبر الشريفة، وذهب بعضهم إلى السعودية للعمل ورجع إلى البلاد في زمن والناس ما زالوا في بعد عن معرفة التوحيد، فنزل له المغرب، الناس يوقدون عليه سراج، وهو نزل وهم ينتظرون ماذا يفعل بهذا القبر. وصل كسر السراج وراجع بالصخور التي على القبر وانتهت القضية فلا إشكال، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. ومثل هذه الأمور تجعل في قلوب الناس تعظيم لهذه القبور. مرة نزلت منطقة وإذا به يقول لي: فيه قبر هنا يخرج منه في بعض ليالي رمضان مثل الضوء، ويصعد إلى السماء ويخرج ويصعد إلى السماء. إن كان كما قال ربما تلبيس من الشيطان ليعظموا ذلك القبر. فقد وجد أن بعضهم عظم القبر بحلم، يأتيه الشيطان وهو عنده ربما تعلق بالقبور ويقول: عندكم ولي، ويجعل له بعض العلامات ويصدق ويذهب لبناء القبر عليها. ومن عجيب ذلك أن بعض المدرسين أراد أن يثبت لبعض المدرسين أن هذه الأمور قد تنطلي بدون حقيقة، أمور الشرك، فقال له: انظر، سنحدث الناس أن لماذا تذهبوا إلى قرية فلان وإلى قبر بني فلان وعندكم قبر منكم. بدأ الناس يشيعون هذا الكلام بينهم: عندنا قبر، عندنا قبر ولي، فجعلوا يتلمسون حتى ظنوا أنه المكان وبنوا عليه. فإذا بهذا المدرس الذي قد اتفق مع الآخر يقول: والله قد يكون كلامك صحيح، أنت ما قلت هذا الكلام إلا هناك قبر الولي، وأصبح مع هؤلاء. ومن أسوأ الناس الذين يتأثر بهم في الشرك الأزهريون. الأزهريون يعني عندهم بعد عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات، عندهم بعد عن العقيدة كذلك في كثير من أمور الغيب، عندهم بعد في باب التوحيد. تجد دكتور خريج من الأزهر وإذا به يحمل الكبش إلى ست زينب أو إلى قبر الحسين زعم، أو إلى كذلك البدوي أو الدسوقي. ومن أشهر هؤلاء حسن البنا، حسن البنا الذي هو عند أتباعه إمام وعندنا إمام ضلالة. إمام ضلالة كان يمشي من قريته مسافة كيلوهات إلى أن يصل إلى قبر الدسوقي وربما بقى عنده ليلة أو ليلتين أو ثلاث. فدعوة لا تقوم على التوحيد أي دعوة إذا كانت قد ضيعت حق الله العظيم الحق المفخم والواجب المحتم، ونسأل الله السلامة. قال: والسرج جمع سراج، وهي ما توقد على القبور ليلا، فإن هذا يفضي إلى التعظيم والشرك، فحرمه الشارع سدا لذرائع الشرك، وهذا دليل على أن كل ما تضمنه الحديث كبيرة أو كبائر الذنوب، وربما يصل إلى الشرك إذا قصد به صرف العبادة والاعتقاد أن هذه القبور تنفع وتضر مع الله ومن دون الله عز وجل. وفي الحديث دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقد ظهرت مثل هذه الأفعال في بلاد الإسلام، بل إن بعضهم يكسو القبور ويجعل عندها المباخر وأفضل الطيب ويزخرفونها ويبنون حولها وفوقها القباب، فيقعون في مخالفات كثيرة، منها تشييد القبور والسنة بالنهي عن تجصيصها، ومنها رفع القبور والسنة تسويتها، ومنها الكتاب عليها والسنة بمنع ذلك، ومنها القباب عليها والسنة بهدمها، ومنها الإسراف مع أنه من المحرمات، ومنها مشابهة الكفار مع الوعيد الشديد في ذلك، ومنها الغلو وغير ذلك مما يطول ذكره. ففتنة القبور يعني ليست بالفتنة السهلة، من أشد الفتن وأعظم الفتن. والعجيب أن النصارى يعبدون القبور، اليهود يعبدون القبور، المشركون من المنتسبين إلى هذه الأمة يعبدون القبور، البوذيون، الهندوس، كل هذه الطوائف تعبد القبور. فأغلب المشركين دخلوا في الشرك من باب تعظيم القبور وتعظيم الأموات فيما يسمى بالصالحين ونحو ذلك، حتى أن في سريلانكا مسجدا يأتيه المشركون من جميع الطوائف، اليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي والمشرك الذي ينتسب إلى الإسلام، كلهم أشركوا ونددوا في مقبور واحد. وهكذا في منطقة سرنديب يصعدونها جميعا، تجد في أعيادهم يصعدون كلهم إلى سرنديب، هذا المنتسب إلى الإسلام واليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي وغير ذلك مما يطول ذكره. قوله: رواه أهل السنن، تطلق على السنن الأربع، وهي سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75 و200 هجري، وسنن النسائي للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني المتوفى سنة 303 هجري، وجامع الترمذي للإمام محمد بن عيسى بن ثورة أبو عيسى المتوفى سنة 79 و200 هجري، وسنن ابن ماجه للإمام محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 73 و200، فآخرهم وفاه النسائي. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وقد قيل بأن زوارات القبور هن المسبلات التي يدعين علم حال المقبورين، وهذا الصنيع من الدجر، وربما كان لتلبس الشياطين بهؤلاء النساء، وربما كان لتلبس الشياطين بهؤلاء النساء، فلا شك في لعن من هذا حاله. هؤلاء المسبلات أدركناهن في بعض المناطق، توجد امرأة وتأتي إلى الرجل وتقول: أنا دخلت لقيت أباك أمس ويشكو من كذا، وأحيانا كلام تقول فوق تراب أو تحت تراب. هو صحيح أنه فوق تراب تحت تراب، ويشكو في فندق 7 نجوم ويصدقها، يعطيها مثلا كذا كذا من المال أو كذا كذا من الطعام. وبعضهم ربما يأتيها قبل أن ترى ويقول: أريدك أن تذهبي وتنظري حال الوالد أو حال الأخ أو حال الابن أو حال الزوجة، وتأتي مثل هذا الكلام فوق تراب تحت تراب، والناس اللهم فارق. والله كنا نتعجب من هذا الكلام، ما كنا نعرف تفاصيل التوحيد. حتى الزار، كان بعض النساء تتبجح بالزار وتهدد أنها تعديك بالزار. أدركت هذا يا شيخ محمد؟ نحن أدركنا هؤلاء النساء، لكن الحمد لله قد ذهب الزار، حاربه الموحدون بفضل الله في كثير من المناطق، وإلا كان له أوقات ومواسم يجتمع الرجال والنساء ويتلبس الشيطان بالنساء، ربما ترقص المرأة حتى يتلبس بها الشيطان وتسقط، وله مراسيم وأوقات محدودة. لكن الحمد لله إذا وجدت دعوة التوحيد ذهب الشرك والتنديد. فوالله أننا بحاجة إن شاء الله خطبة الجمعة في التحذير من الشرك، وخطبة بعدها أو بعد فترة في دعوة إلى التوحيد. لا ننسى هذا الباب أبدا، لا في محاضرات ولا في خطب ولا في كتابات. حتى يا أخي إن تكلمت في باب الترغيب والترهيب، بابه الأعظم التوحيد، ترغيبا وترهيبا. إن تكلمت في حسن الخلق، بابه الأعظم التوحيد. إن تكلمت في الصدق، بابه الأعظم التوحيد. إن تكلمت في الكذب، حذر من الشرك والتنديد، لأنه أشد الكذب، أشد الكذب. الخيانة، أشد الخيانة الشرك بالله. تضيع الأمانة، أشدها الشرك بالله، وأداء الأمانة التوحيد. فإذا لابد أن نحيي هذا الباب، هو حق الله، حق الله الذي لا ينبغي أن ينسى أبدا. لا تقول قد بلغنا الغاية أبدا. إذا كان إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام بيده، كسرهم بيده، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه الدعوة ما خرجت من إبراهيم من باب يعني تحصيل الحاصل، وإنما خوفا على نفسه وعلى ولده الذين هم أنبياء ومنهم المرسلون من الشرك والتنديد. ذكر الله عز وجل 18 نبيا في القرآن، وبعد أن ذكرهم ماذا يقول؟ لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بعد 18 نبي ورسول، منهم من هو من أولو العزم، يخبرهم لو وقع منهم ما وقع الحمد لله، لكن لبيان خطأ الشرك، ولو أشركوا ما نفعهم أي عمل لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلذلك بارك الله فيكم، تركزوا على هذا الباب تعلما وتعليما ودعوة ونصحا وتوجيها. عمر بن الخطاب يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبي، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. وبعض الصحابة كان يقول ما شاء الله وشاء محمد، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده، إلى غير ذلك. فهذا باب ليس بالسهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من الشرك، ويقول أعوذ بك من الكفر، يقول أعوذ بك من النفاق. فأحيانا تنزل عليك خاطرة ربما فيها الشرك وفيها النفاق وفيها الكفر، وأنت لا تنتبه لها، فإذا بقيت في القلب ربما كانت ليست بخاطرة، صارت مستقرة وتصبح عقيدة سيئة. فبارك الله فيكم، باب التوحيد باب عظيم. حتى يقول الشيخ تقي الدين الهلالي يعني ينبغي لطالب العلم ألا يتوقف عن قراءة كتاب التوحيد قراءة وتدريسا، ولو كل سنة، ولو كل من انتهى منه وعاده، ما هو خسارة. نحن الآن نقرأ عمدة الأحكام فقه، نقرأ بلوغ المرام فقه في المسائل التي تشير إليها عمدة الأحكام، نقرأ صحيح مسلم في كثير من مسائله فقه، نقرأ كتاب كذا فقه. فهكذا باب التوحيد، ليس معناه فقط أنك تأخذ لك متن وتقول أنا انتهيت من التوحيد، لا. كما تقرأ في التوحيد الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كذلك كتاب التوحيد وما في بابه، هب أنك أيضا لم تطلع على هذا القرآن. ينبغي أن تركز على الآيات التي فيها التوحيد، الآيات التي فيها التحذير من الشرك والتنديد، وهكذا في الأحاديث. فما خلق الله الخليقة وبسط البسيطة وخلق الخلق إلا للتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كذلك إذا نزلت إلى الدعوة، يعني إياك أن يكون هجيرك مثل هجير جماعة التبليغ فقط، مسائل يعني فضائل أعمال ونحو ذلك، نقل لا تختلف مع الناس، لا، تكلم في التوحيد، تكلم بدون أن تسمي، بدون أن تكفر، بدون شيء. يمكنك أن تقول وقد كان الناس في الزمن الأول يعظمون القباب والقبور حتى جاء الله بهذا الخير وعرفنا، وربما تقول وكنا، لأجل لا يتأثر الذي يسمعك، لأن بعض الناس يقول أنت تقصدني، نحن المراد أن نبلغ دين الله، كيف نفعل معه؟ نقول ومن ذلك أن بعض الناس يعلق الحروز والتمائم، وربما هو يعلق الحروز والتمائم فيفهم أن تعليق الحرز والتميمة لا يجوز. وكثير من الناس يذهبون إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وكثير من الناس ربما عندهم خوف من القبور وتعظيم للقبور بطريقة علمية مع سوق الأدلة وبيان الإسلام الحق الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وابشر بالخير. يا أخي لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى. انظر متى هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السنة الثامنة من الهجرة. في السنة الثامنة من الهجرة هدمت اللات والعزى وكسرت وأزيلت من على وجه الأرض. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تلك الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي آخر الزمان سيعبد الناس اللات والعزى ويعودون إليها ويصورونها ويتبركون بها ويتمسحون بها ويدعونها ويرجونها، يعني ينسون كل هذه الآيات والأدلة البينات التي تحذر من الشرك. وتضطرب إليات نساء دوس حول ذو الخلصة الذي قد حرقه جرير بن عبد الله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والله ما تركته حتى كان مثل الجمل الأجرب، مثل الجمل الأجرب، يعني حرقه وكسره حتى جعله في أسوأ منظر وأسوأ مخبر. ومع ذلك في آخر الزمان سيجتمع النساء حول ذي الخلصة لطلب البركة، طلب الولد، طلب الرزق إلى غير ذلك. الله المستعان، ونسأل الله السلامة والعافية. كنا نخشى أن يموت الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في اليمن، وربما تجد عند بعضهم بعض القبائل الذين ربما ما حققوا هذا الباب يذهب يبني لك يقول أصلح اسمنت، ولا أناس آخرين يقول أصلح كذا أكتب عليه الاسم، وربما يتطور الأمر. شاء الله عز وجل أنه مات في المملكة العربية السعودية وقبر في مقبرة العدل، يعني على طريقة شرعية، وهذا من فضل الله. والله إذا مات الإنسان وكان بعيدا عن الغلو فيه والغلو في قبره والغلو في شأنه، هذا من أحسن الأحوال. فنسأل الله أن يرحمنا ويرحم جميع المسلمين.